أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مسألة 77، قلنا بأنه هناك احتمالات في أنه ما هو المقصود بهذه المسألة وكيف تطرح المسألة. ذكرنا ثلاثة احتمالات متقدمة، انتهى الكلام الاحتمال الرابع. الاحتمال الرابع مستفاد من تعليق للسيد البرجردي قدس الله نفسه على العروة، كان يستفاد منها أنه هو يرجع الضمير المنصوب فيه ويخرجه، يدخل إصبعه ويخرجه ويخرجه، يعود الضمير إلى ما ابتلعه قهرا مع كونه مما يحرم أكله. يعني يفترق عن الاحتمال الثاني، لعله أن ذاك كان يرجع إلى المسألة السابقة، ما ابتلعه قهرا ساعة من أن يكون يحرم أكله أو شنو أو يحل أكله، كما هو الفرق في تلك المسألة. لأنه السيد المعتفي في تلك المسألة مرة فرض ذباب، مرة فرض شنو، بقايا الطعام المتبقية في الأسنان. هذا الاحتمال الثاني كان، هذا كأنه يظهر من سيد المعتفي أنه لا يرجع إلى خصوص ما يحرم أكله، يرجعه إلى خصوص شنو ما يحرم أكله، فيبقى هي مسألة مرتبطة بالمسألة السابقة، لكنه يرجع الضمير إلى خصوص ما يحرم شنو أكله. لماذا يستفاد هذا المعنى منه؟ لأنه في التعليق على كلام السيد الماتن وقول الأحوط الترك، هو علق هنا قال مع إمكان إخراجه بغيره. يقول الأحوط أن يترك إدخال إصبعه لإخراج هذا الشيء، يقول مع إمكان إخراجه بغيره، فالأحوط الترك، أحوط أن يترك إدخال شنو بإصبعه، يعني بإمكانه أن يخرج هذا الشيء شنو بغيره، وإلا فإلى آخر عبارته. المهم أنه كأنه يفهم أن هذا شيء يجب إخراجه، أن هذا شيء يجب شنو، يجب إخراجه، يجب إخراجه. فإذا أمكن إخراجه بغير إدخال الإصبع، حينئذ يترك إدخاله بماذا؟ إخراجه بماذا؟ بإدخال الإصبع. وأما إذا لا، ما أمكن إخراجه إلا بالإصبع، هو يقول بأن الأحوط الإخراج به، يعني بالإصبع، والإتمام ثم القضاء. فكأنه يفهم من كلامه أنه يفترض أن الضمير يعود إلى خصوص شيء يجب شنو؟ يجب إخراجه، والشيء الذي يجب إخراجه على ما تقدم هو عبارة عن الشيء الذي يحرم شنو؟ ابتلاعه. احتمال الخامس والأخير هو أن نلتزم بنفس الاحتمال الأول الذي هو كما قلنا هو ظاهر ماذا؟ ظاهر العبارة، ظاهر المسألة، يدخل إصبعه ويخرجه، إصبع يدخله، يخرج الإصبع لا يخرج طعاما أو شيئا دخل في الجوف أو ذبابا أو كذا، لا يخرج الإصبع نفسه. غاية الأمر وجه الاستشكال الأول، ولا يبدو أنه شنو استشكال المصنف، ما هو الوجه فيه؟ لا وجه للاستشكال، وقلنا سيد الخوي ذكر احتمالين في وجه استشكال المصنف، وقلنا أنه من البعيد جدا أن يكون السيد الماتن، يعني لا نظن أن السيد الماتن هو يستشكل من هذه الجهة، احتمال صدق الأكل على إدخال الأصبع، واحتمال صدق القيء على شنو؟ على إخراجه. لكن يمكن أن يبين وجه الاستشكال غير هذا، وتبقى العبارة حسب ظاهرها، ونلتزم بالاحتمال الأول، و وجه الاستشكال يكون من جهة أخرى. وحاصل وجه الاستشكال هو هذا، هو أن يقال بأنه في محل الكلام هو هذا، أن نلتفت إلى قضية وهي أن مسألة إدخال الإصبع إلى الحلق وإخراجه هذا عادة يترتب عليه شنو؟ شنو؟ قيء عادة هيجي. بناء على هذا ولذا نشوف أن الذي يريد أن يتقيى ولا يتأتى له ذلك يستعمل هذه الطريقة، يدخل إصبعه يترتب عليه القيء. إذا فرضنا أن إدخال الإصبع إلى الحلق وإخراجه مما يترتب عليه القيء عادة، يترتب عليه القيء عادة، حينئذ قد يقال بأن الإشكال من جهة احتمال صدق التعمد. تعمد شنو؟ تعمد القيء، صدق تعمد القيء، لأن هذا عندما يدخل إصبعه طبعا يدخله متعمدا ويخرجه متعمدا بحسب الفهم. إذا اقترن بترتب القيء على هذا العمل حينئذ يكون هذا الشخص متعمدا لمن؟ متعمدا للقيء، لا أقل من احتمال هذا. وهذا الاحتمال، احتمال صدق التعمد في هذه الحالة، هو اللي خلى السيد الماتن يستشكل في جواز إدخال إصبعه وإخراجه، قال وهو مشكل والأحوط الشنو؟ الأحوط الترك. هذا احتمال. احتمال آخر نقول بأنه لا، ما يحتاج إلى هذا، ما يحتاج إلى أن يعلم المكلف بأن إدخال إصبعه وإخراجه يوجب شنو؟ يوجب يترتب عليه شنو؟ القيء. لا، ما يحتاج إلى هذا، يكفي فيه احتمال ذلك، وهذا الاحتمال موجود بلا إشكال، عادة موجود هذا الاحتمال. أو لنفترض أن المصنف كان ناظرا إلى فرض وجود هذا الاحتمال، أن الذي يدخل إصبعه ويخرجه إلى داخل حلقه يحتمل أن هذا يترتب عليه شنو؟ القيء. هذا الإشكال هنا، إشكال المصنف من هذه الجهة، وذلك لما تقدم سابقا من أن هذا ينافي، أو قل بعبارة أخرى قبل ما نمكن، هذا يوجب الإخلال بالنية، يوجب الإخلال بالنية، لأن إدخال الإصبع عمدا في الحلق مع احتمال أنه يترتب عليه القيء، هذا يكشف عن أن الفاعل ليس عازما على ترك شنو؟ على ترك القيء، ليس عازما على ترك القيء، والعزم على ترك القيء معتبر في الصوم بلا أشكال، لأن الصوم هو عبارة عن الإمساك عن ماذا؟ الإمساك عن المفطرات، عن نية وقصد، هذا هو الصوم. فإذا هو لابد أن يكون عازما على ترك المفطرات، أن يكون عازما على ترك القيء. أشلون عازم على ترك القيء وهو يفعل فعلا يحتمل معه خروج ماذا؟ خروج القيء، فيكون من جهة الإخلال بالنية. ومن الواضح بأن الإخلال بالنية يكون موجب لبطلان شنو؟ بطلان الصوم. غاية الأمر أن المصنف ما مستوضح هذا الوجه، فاستشكل في جواز إدخال الإصبع وإخراجه من هذه الجهة، واحتاط احتياطا وجوبيا. هذا الاحتمال الخامس، وهذا احتمال الظاهر أنه مقبول، ولا يرد عليه شيء مما تقدم على الوجوه السابقة، لأنه هم نقدر نحافظ على ظهور العبارة ومن نربطها بالمسألة السابقة من دون إشارة ومن دون قرينة، وأيضا نقدر نوجه استشكال المصنف بماذا؟ بهذا الفعل. كان المصنف إشكال معقول ومقبول لعله صحيح، هذا تقدم سابقا في مسألة ما إذا تجشأ، مسألة ماذا؟ مسألة رقم 74 الصور، أنه إذا تجشأ واحتمل خروج شنو؟ خروج القيء، يتجشأ عمدا مع احتمال ماذا؟ مع احتمال خروج القيء. هنا قلنا بأنه هذا أيضا يكون موجب للإخلال بنية شنو؟ بنية الصوم. لماذا؟ لأن الذي يتجشأ عمدا مع احتمال، طبعا احتمال معتد به، مو احتمال احتمال ضعيف جدا، لا احتمال معتد به، هذا لا يكون عازما على ترك القيء، لا يكون عازما على الإمساك عن ماذا؟ عن القاء، والإمساك عن القاء والعزم على الإمساك عن القاء معتبر في أصل الصوم. ومن هنا استشكلنا أيضا في صحة الصوم في حالة ما إذا كان محتملا لترتب القي على ماذا؟ على التجشع. نفس هذا الكلام يقال في المقام، نفس الكلام الذي قلناه في مسألة 74 يقال في محل الكلام. صغيرة الأمر، تبديل التجشع بماذا؟ بإدخال شنو؟ بإدخال الأصبع في محل الكلام. بل احتمال ترتب القي على إدخال الأصبع هو أقوى من احتمال ماذا؟ من احتمال خروج القي شنو؟ بالتجشع. هذا احتمال طبيعي وعادي، ولنفترض أن المصنف ناظر إلى هذا الفرق، هو دا يفترض أن هناك احتمال معتد به بترتب القيء على إدخال الإصبع وإخراجه، ويقول هذا مشكل حينئذ، لأنه يؤدي إلى من؟ أو احتمال أنه يؤدي إلى الإخلال بالنية، فالأحوط التارك. هذا هو الاحتمال الخامس والأخير، والظاهر أن هذا هو الذي يتعين الالتزام به لتفسير مراد الماتن بهذه المسألة. وأما بقية الوجوه بقطع النظر عن أنه يمكن افتراضها في المسألة مراد المصنف هو هذا أو لا، بقية الوجوه كلها كما تقدم. الوجه الأول الاستشكال فيه ليس في محله. الوجه الأول الاستشكال من جهة احتمال صدق الأكل على إدخال الأصبع أو صدق القيء على شنو؟ على إخراجه، هذا ليس له وجه أصلا كما هو واقع جدا. الوجه الثاني اللي يقول بأن الضمير يعود إلى ما ذكر في المسألة السابقة، هو وجه الاستشكال قلنا شنو مش يصير من يا جهة؟ من جهة احتمال صدق الأكل على إخراجه، صدق القيء على إخراجه، أو صدق الأكل على شنو؟ على مثلا كذا، كلامنا محل ابتلاء صدق القيء على إخراجه. هذا الاحتمال موارد، لأنه في المسألة السابقة هو الداخل شنو؟ ذباب أو بقايا شنو؟ أو بقايا الطعام، واضح. وهو يدخل إصبعه في حلقه لإخراج الذبابة التي دخلت في حلقه أو بقايا الطعام التي دخلت شنو في حلقه، لا يصدق عليه القيء، هذا المقدار لا يصدق عليه، هذا إخراج لشيء في الجوف لأنه تقيأ، لا يصدق لأنه تقيأ، هذا أخرج شيئا موجودا في ماذا؟ في حلقه، أخرجه بل أخرجه، لكنه لا يصدق عليه شنو القيء، فلا مجال للتوهم صدق القيء على الاحتمال الثاني. ذكرنا في الاحتمال الثاني احتمال آخر، أن واحد يقول لا يصدق القيء، لكن الأدلة تساعد على تحريم ماذا؟ مطلق إخراج ما في شنو؟ ما في الجوف. إخراج ما في الجوف لا يجوز للصائم، صدق عليه القيء أو شنو؟ أو لم يصدق عليه، سواء كان إخراجه بالقيء أو كان إخراجه بماذا؟ وإخراجه بالأصبع، لأنه كله إخراج لشيء وصل إلى الجوف، هذا لا يجوز لا بالتقيء ولا بماذا؟ ولا بالأصبع ولا بغيرهما. بأن يدعى أن المستفاد من الأدلة هو عدم خصوصية المن للتقيء، وأن تمام الخصوصية هو لإخراج شيء من الجوف المن إلى الخارج، سواء تحقق ذلك بالتقيء أو تحقق بماذا؟ بالأصبع. فحينئذ في محل الكلام هذا أخرج شيئا من جوفه، أخرج شيئا شنو؟ من جوفه. فحينئذ هذا الكلام أيضا يعني قد واحد يحتمله، مثلا أحدهم يحتمله، لكنه الظاهر أن الأدلة لا تساعد عليه، الأدلة تقول القيء هو المفضل، الأدلة تقول أن القيء مفطر، يعني إخراج الطعام بهذه الطريقة هذا يعتبر موجب لبطلان شنو؟ بطلان الصوم. أما أن نجي نلغي خصوصية القيء ونتعدى إلى كل إخراج لما في الجوف حتى لمثل محل الكلام السابق الخصوص، لأن محل الكلام هو شنو؟ ذبابة أو بقايا شنو؟ بقايا الطعام في الأسنان. هذا فالشيء صعب جدا ومن الصعب الالتزام به، وعليه فلا وجه للاستشكال إذا كان المراد هو ما ذكر في الاحتمال الثاني. احتمال الثالث اللي يقول بأنه لا، القضية مسألة إخراج الطعام اللي أكله عمدان، ما له علاقة بالمسألة السابقة، أو تناول طعاما أكله عمدا في السحور مثلا وأدخل إصبعه لإخراج هذا الطعام، هذا الاحتمال الثالث. الاستشكال في هذا في محله جدا إذا فرض ترتب القيء عليه، يعني هذا الإدخال في الإصبع وإخراجه إذا ترتب عليه القيء، هذا إشكال في محله جدا، في محله القيء صار بالنتيجة والقيء مبطل إما للصوم. لكن الكلام مو في هذا، كلام فيما إذا لا أخرج طعاما من داخل جوفه ابتلعه عمدا، أخرج طعاما من داخل جوفه من حلقه ابتلعه عمدا وأكله عمدا، كلام في هذا. هذا الإشكال بي لابد يكون من الجهتين سابقتين، يعني إما بدعوى صدق القيء عليه، أو بدعوى أن الإخراج مطلقا يكون محرما سواء كان بالقيء أو بماذا أو بالأصبع، وكل منهما غير تام. لا القيء يصدق على هذا الإخراج، لا القيء يصدق على إخراج شيء من الطعام من الجوف، كما أن تحريم الإخراج مطلقا بالقيء وغيره هذا أيضا غير ثابت ولا تساعد عليه الأدلة. هذه الصورة شنو؟ الاحتمال الثالث. الاحتمال الرابع شنو كان؟ أن نرجع إلى ما يحرم أكله كالذباب ونحوه، يعرف الحال فيه مما تقدم. فأحسن الوجوه هو هذا، وأن يكون وجه الاستشكال هو هذا، أن هذا يلزم من الإخلال بالنية، وإن كان سيد الماتن ما جازم بهذا المطلب وإنما هو يحتمل ذلك، ولذا احتاط احتياطا وجوبيا. هذا تمام الكلام في مسألة 77. بعد ذلك نذهب إلى مسألة 78. مسألة 78 نقراها أول مرة، هي المسألة الأخيرة في هذا الفصل. مسألة 78 يقول لا بأس بالتجشع القهري، طبعا لا بأس بالتجشع القهري مقصود لا بأس يعني الحكم الوضعي الناظر له، مو الحكم التكليفي. لو قهري بعد شنو يجوز التجشع قهرا؟ ما له معنى هو قهرا، فمقصود لا بأس ناظر المن إلى الجواز شنو؟ الجواز الوضعي، يعني بمعنى أنه لا يوجب بطلان الصوم، أو أن الصوم معه يكون شنو؟ صحيحا. هذا معنى الجواز الوضعي أو لا بأس به وضعا. قال لا بأس بالتجشع القهري والواضع، وإن وصل معه الطعام إلى فضاء الفم، ما بي مشكلة خيصة. تقدم هذا سابقا بحثا مفصلا، يعني ما يذكره في هذه المسألة كله تقدم في مسألة 69 ومسألة 74 كله تقدم سابقا. لا بأس بالتجشع القهري، وإن وصل معه الطعام إلى فضاء الفم ورجع، وصل إلى فضاء الفم ورجع، لكن رجع شنو؟ قهران، رجع قهران، مو يبتلعه ويزدرده شنو؟ عمدان، لا رجع قهران لا بأس به، يعني لا يضر بالصوم. وإن رجع ورجع، بل هذا ترقى، بل لا بأس بتعمد التجشع، تعمد التجشع أيضا لا بأس به، ويكون جائزا تكليفا، ويكون جائزا أيضا شنو؟ وضعا، بمعنى أنه يصح معه الصوم. ولا بأس، بل لا بأس بتعمد التجشع ما لم يعلم أنه يخرج معه شيء من الطعام، قيده بأن لا يكون عالم بخروج شيء من الطعام مع التجشع، حينئذ لا بأس بالتجشؤ إذا لم يعلم بخروج شيء من الطعام معه. طبعا احنا قلنا في تلك المسألة مسألة 74 بأنه لا حتى إذا علم بخروج شيء من الطعام معه أيضا لا بأس به ولا يكون موجب لبطلان ماذا؟ لبطلان الصوم. لم نفرق بين صورة احتمال خروج شيء معه وبين صورة العلم بخروج شيء معه. ما لم يعلم أنه يخرج معه شيء من الطعام وإن خرج بعد ذلك بعد التجشؤ خرج شيء من الطعام وجب إلقاؤه، يعني وجب شنو؟ إخراج، يعني لا يجوز له شنو؟ ازدراده وابتلاعه، وجب إلقاؤه. هذا خلاص. ولو سبقه الرجوع إلى الحلق، لو فرضنا أن هذا الطعام خرج وقهرا رجع المن إلى الجوف، سبقه والرجوع إلى الحلق لم يبطل صومه، وإن كان الأحوط القضاء. يقول هذا لا يجب بطلان الصوم وإن كان الأحوط القضاء. قلنا أنه في مسألة 69 هناك ذكرنا بأنه لو خرج بالتجشؤ شيء ثم نزل من غير اختيار لم يكن مبطلا حتى إذا وصل إلى فضاء الفم. نعم ازدراده اختيارا احتطن باحتياط وجوبي، وإلا مقتضى الصناعة كما تقدم وجوازه، حتى إذا وصل إلى فضاء الفم ازدراده اختيارا مقتضى صحيح عبد الله بن سنان هو شنو؟ أنا جائز ولا يضر الصوم. لكن المشهور ذهب إلى عدم الجواز وإلى أنه مفسد للصوم، واعتبر تعمد للمفطر، ولذا احتطنا احتياطا شنو؟ وجوبيا. أما الابتلاع القهري بعد خروجه وصوله إلى فضاء الفم هذا لا إشكال في أنه لا يوجب فساد شنو؟ فساد الصوم. في مسألة 74 أيضا ذكرنا بأنه يجوز التجشؤ اختيارا وإن احتمل خروج شيء من الطعام، بل عرفت جوازه حتى مع العلم بخروج شيء منه ونزوله قهرا. نعم نزوله اختيارا مورد الاحتياط المتقدم. إلى هنا يتم الكلام عن هذا الفاصل. بعد ذلك ننتقل إلى الفصل الثالث. يقول المفطرات المذكورة ما عدا البقاء على الجنابة. البقاء على الجنابة كمفطر عزل على كتل إلى حكم خاص. ما عدا البقاء على الجنابة الذي مر الكلام فيه تفصيلا إنما توجب هذه المفطرات ما عدا البقاء على الجنابة إنما توجب بطلان الصوم، وبالتالي شنو؟ وجوب القضاء كفارة لها كلام آخر، وبالتالي وجوب القضاء. إنما توجب بطلان الصوم إذا وقعت على وجه العمد والاختيار، أما مع السهو وعدم القصد فلا توجبه من غير فرق بين أقسام الصوم إلى آخر العبارة. البحث فيما يوجب البطلان من هذه متى يكون المفطر الذي تقدم الكلام عنها متى تكون موجبة لبطلان الصوم؟ هل تكون موجبة لبطلان الصوم مطلقا وفي أي حال وقعت، عن قصد أو غير قصد، عن اختيار عن غير اختيار، أو لا أكو ضوابط في كونها موجبة لبطلان الصوم؟ السيد الماتن في عبارته واضح أنه يقول بأن هذه إنما توجب الإفطار توجب البطلان إذا صدرت عن قصد واختيار، عن عمد واختيار. شنو عبارته؟ عن عمد واختيار، عن عمد واختيار. زين. الكلام يقع في أولا في أنه ما هو المراد بالعمد والاختيار الذي هو شرط، اعتبره هو شرط في مبطلية هذه المفطرات علما للصوم. ما هو المراد بها، وما هو الشيء الذي يقابلها، وهذا يعني ما هو الشيء الذي لا يتحقق فيه هذا الشرط وبالتالي يلتزم بماذا؟ بعدم بطلان الصوم معه. سيد الماتن ذكر السهو، وهذا واضح جدا أنه مع السهو لا يكون استعمال المفطر والإتيان بالمفطر سهوا، لا يكون موجب لبطلان شنو؟ لبطلان الصوم، هذا واضح. لكن أنا كلامنا فيما هو أوسع منا مثلا. إذن الكلام أولا يقع في معنى القصد والاختيار هذا الشرط، وأنه ماذا يخرج به بحيث لا يحكم ببطلان الصوم إذا لم يتحقق هذا الشرط. وثانيا يقع الكلام في الدليل على ذلك، ما هو الدليل على هذا الاشتراط، ما هو الدليل على أن الاتيان بالمفطر مع العمد والاختيار مبطل للصوم، ولا معهما لا يكون شنو مبطلا. هذا كله يحتاج إثبات إلى شنو؟ إلى دليل. الكلام في الأول، أكو عندنا مجال شكد. الكلام في الأول أنه ما هو المقصود بالعمد والاختيار. الظاهر أن المقصود بالعمد هو قصد الفعل، هو قصد الفعل. إذا أكل قاصدا الأكل هذا هو هذا العمد، قاصدا الأكل. سافر قاصدا السفر هذا صدر منه عن عمدين. المهم أنه عندما يأتي بالفعل هو يقصد هذا الفعل، يقصد هذا الفعل، يقصد الاتيان بهذا شنو؟ بهذا الفعل. فيقال أن هذا الفعل صدر منه عن عمد، صدر منه عن عمد. هذا يقابله ماذا؟ يقابله ماذا صدر منه الفعل قهرا، صدر منه الفعل قهرا. شلون يصدر منه الفعل قهران؟ مثلته كثيرة، يمشي وقع بالماء فالتمس بلا قصد منه ولا تعمد منه للارتماس، زلقت رجله وقع بالماء فالتمس، تمضمض فدخل الماء في ماذا؟ في جوفه. هذا ليس قاصدا لإدخال الماء شنو؟ في جوفه، ليس قاصدا لذلك. هذا العمل إنما صدر منا لم يصدر منه عن قصدين وعن عمدين، وإنما صدر منه شنو؟ قهرا. في هاي الموارد الذي يصدر فيها الفعل قهرا من دون عمد ومن دون قصد هي التي تكون مقابلة علما، مقابلة لما إذا كان العمل صادرا منه عن عمد وعن قصد. الأول اللي هو أن يصدر منه عن عمد وقصد، عن عمد وقصد. هذا الأول كأنه يستبطن عنصر الالتفات، عنصر الالتفات، بمعنى أن من يصدر منه الفعل عن قصد لابد أن يكون ملتفت ومتوجه إلى ذلك الفعل، وأما إذا كان غير متوجه إلى ذلك الفعل وغير ملتفت إليه حينئذ لا يتحقق القصد ولا شنو؟ ولا العمد إلى الفعل إذا لم يكن ملتفتا ومتوجها إليه. الذي يغفل عن أن هذا ارتماس، يغفل عن أن هذا ارتماس ويرتمس، لا يقال بأن الارتماس صدر منه عن شنو؟ عن قصد وعمد. لا، هذا لم يصدر منه عن قصد وعمد. بالضبط كما لو صدر منه قهرا، يعني الارتماس في هاتين الحالتين هو لم يصدر منه عن عمد وعن قصد. في حالة ما إذا انزلقت رجله فسقط في النهر. لا يقال أنه هذا ارتمس عن عمد وقصد، أو في حالة ما إذا ماذا لم يكن ملتفت إلى أن هذا ارتماس، ما ملتفت ولا متوجه إلى أن هذا ارتماس فجاء به غافلا عن كونه شنو ارتماسا فجاء به. هنا أيضا لا يقال بأنه لا يصدق أنه هذا ارتمس عن قصد وعن شنو عن عمد. ومن هنا يكون فرض العمد وفرض القصد هو يستبطن في الحقيقة عنصر الالتفات. ومن هنا ما يخرج بقصد باشتراط العمد والقصد، باشتراط العمد والقصد ما يخرج هو ليس فقط الفعل الصادر منه قهرا، يعني المفطر الذي يصدر منه عن قهرا، مو فقط هذا يخرج، وإنما يخرج أيضا الفعل الذي يصدر منه لا قهرا، ماكو قهر، وصدر منه غير مجبور عليه لكنه كان غافلا عن كونه ارتماسا، غافلا عن كونه أكلان، وهكذا. هنا أيضا لا يصدق العمد ولا ماذا ولا القصد. هذا من جهة. من جهة أخرى نجي نقول بأنه المكلف كيف قلنا بأنه تارة يكون قاصد الفعل وأخرى لا يكون قاصد للفعل، متعمد الفعل وأخرى لا يكون متعمد للفعل. أيضا نقول بأن المكلف في فرض ما إذا كان قاصدا للفعل، قاصد للفعل لا قهر عليه ولا هو غافل عنه متوجه إلى هذا الفعل، وماكو قهر في البين إطلاقا، لكنه كان هنا تارة نقول هو تارة يقصد الإفطار به وأخرى لا يقصد الإفطار به، صار قصد لشيء آخر وتعمد المن لشيء آخر، متعمد للفعل، تعمد الفعل موجود ومتعمد للفعل لأنه لم يصدر منه قهرا ولم يصدر منه في حال الغفلة وعدم الالتفات، لكنه لا يقصد ماذا الإفطار به، وأخرى يقصد ماذا يقصد الإفطار به، وأخرى يقصد ماذا الإفطار بهذا الفعل. إذن هو أكل متعمدا الأكل، يعني متعمدا للفعل وقاصدا الفعل، لكنه لا ليس قاصدا الإفطار به كما في حالات الشنو الجهل، في حالات السهو، في حالات السهو أوضح مثال اللي هو ذكر الماتن، إذا سهى وغفل عن كونه صائما، غفل عن كونه صائما، بناء ما مو صائم فأكل، هنا شنقول هذا ليس قاصدا للفعل، لا قاصد الفعل، ليس متعمدا للفعل، لا هو متعمد للفعل بلا أشكال، لكنه ليس قاصدا شنو الإفطار. ليش؟ لأنه يعتقد أنه يعني يعتقد أنه شنو هو ليس صائما، غفل عن صومه فأكل. هنا هو لا يقصد بهذا الأكل إفطار، ولا يتعمد الإفطار بالأكل، فإذن هنا لا يكون هناك قصد علما للإفطار. إذن الذي يقصد الفعل تارة نفترض أنه يقصد الإفطار به، وأخرى يقصد لا يقصد شنو الإفطار به. هذا الثاني لا يقصد الإفطار به متى يتحقق؟ المورد الأول اللي يتحقق به هذا اللي قلناه واللي أشار إلى السيد الماتن، وماذا كان غافلا عن أصل الصوم، عالم بالحكم، عالم بمفطرية الأكل للصوم، كله يعلم به وقصد الفعل وتعمد الفعل، لكنه هو جاهل يعني غير ملتفت إلى كونه صائم، هذا يخرج بهذا القيد وهناك موارد أخرى تخرج، نحيا تلك الكلام عنها.